له وجاهة، أن العبادة هي التكليف وهي المشقة، وهذا صحيح. فالصحابة استغربوا قالوا الشهوة فيها أجر، بمعنى شهوة عند هذا دافع ذاتي، دافع ذاتي يعني شيء أنا أحقق شهوة وأحقق رغبة وأحقق لذة ومأجور. قال رسول نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن أصبح النكاح عملا صالحا وإن كان في أصله فطري وجبلي وأصله شهوة، بمعنى الله عز وجل وضع في جبلة الناس إقبال الذكر على الأنثى، شيء جبلي وفطري. وهذا هو الذي يفترق فيه ديننا ويفترق فيه السمع عن سائر الديانات. وهنا يا إخواني نأتي لنوع من مفهوم السعادة ونوع مفهوم الحياة الطيبة. بالله عليكم قارن بين مسلم يعاشر أهله وهو يحس أنه في عبادة أو يحس أنه مأجور أو يحس بأنه فعلا هذا شيء مرضي من الله عز وجل، بينما إنسان كالبهيمة يعلو بس سفاد، عند وثنيين عند غربيين عند بل حتى بعضهم قد يتنزه عن، ولهذا بعضهم يتعبدون بأن يتركوا النكاح كما هو في عند الرهبانية ابتدعوها. فرق كبير بطبيعة ديننا أولا أنه عند الله عز وجل، والأمر الثاني أن 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 أنه يتمشى مع الفطرة. فحينما يكون مسلم يعاشر أهله وهو يحس أن هذا أمر مرضي من الله عز وجل وأن هذا من 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 من, من سنن المرسلين ومما يحث عليه الدين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، بينما غير المسلمين قد يأتيها وهي نوع من الشهوة البهيمية الحيوانية البحتة أو حتى يأتيها وهو على مرض إذا كان يظن أن من التعبد أن يترك المعاشرة. إذن هذا نوع من الميزان للعمل الصالح وهو موافقة الشرع. الكسب، التجارة، الزراعة، هذه الأعمال عادية، كل الناس تزرع، الكفار يزرعون والمسلمون يزرعون والوثنيون يزرعون، كل يزرع. لكن ما الفرق بين المسلم وغيره؟ المسلم له جانبان، الجانب الأول أن التجارة عنده أمر حث عليه الدين، بل من أفضل أنواع الكسب، من أفضل أنواع الكسب التجارة، بمعنى مما يتقرب به إلى الله. فرق يا أخواني، أنا بودي أن تفهموا يا أخواني يعني كيف المسلم إذا كان يفقه دين الله ويعرف أنه إذا قام بالزراعة فهو مأجور. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة أو دابة إلا كان له أجر، أو إنسان إلا كان له أجر. التجارة الله عز وجل يقول حينما خفف عن 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 عن, عن, عن فئات من الناس من صلاة الليل قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل، يقاتلون في سبيل الله. إذن هذه الصور الثلاث من صور التخفيف، خفف الله عز وجل عن هذه الفئة الثلاث قيام الليل، المريض والذي يضرب في الأرض يبتغي فضل الله والمجاهد. لاحظ كيف جعل الذي يضرب في الأرض يبتغي فضل الله مع المجاهدين أو قرين وفي صف المجاهدين. المسلم إذا أقبل على هذا العمل وهو يعلم أن هذا من دين الله وأنه مأجور عليه وأن الله خفف عليه من قيام الليل لأنه يشتغل في النهار، القضية ما هي سهلة يا إخواني. لكن كثير من الناس لا يفقهون دين الله عز وجل. إذا جيت ما ذكر الله عز وجل في صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لاحظوا عندنا الحقيقة، وهذه أيضا الآية عجيبة في لا في أحكامها ولا في 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 مقارناتها ولا في. طبعا طيلة الجمعة صلاة الجمعة معروف وجوبها, وهذا النداء من العز وجل للمؤمنين, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا قضية مقارنة بين تجارة وعبادة, تقدم العبادة ما دام أن عبادة موقوتة بوقت وواجبة لابد أن تترك ما بيدك وتذهب إلى الصلاة في صلاة الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا قال بعدها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بمعنى أولا الصلاة معروفة, والشيء الثاني الصلاة ما تستغرق نصف ساعة بخطبتها وبصلاتها إذا طالت, وقد تزلت وقد قل 35 دقيقة أو 20 دقيقة حسب الأحوال والظروف والخطباء إلى آخر. هذه تقتطعها تصلي ثم تنطلق في تجارتك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا ليس معنى العبادة أن تترك الدنيا, وليس معنى العبادة أنك ما تعمر الأرض. إذا هذا مفهوم العمل الصالح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله الحقيقة فيها عدة لطائف وعدة تأملات كبيرة جدا. أولا أمر بالابتغاء, والأمر الثاني أنه فضل الله سبحانه وتعالى, بمعنى ارتباط بين العقيدة وبين العمل. كيف؟ أن ما تحصل عليه من أرباح وما تحصل عليه مكاسب هو فضل الله وحده, ليس بجهدك ولا بعملك. هذه قضية عقيدة, قضية عقيدة لا تكون إلا في المسلمين. حينما تربط بين عملك وبين مكاسبك وأرباحك وبين إيمانك, نعم أنت اجتهدت وفتحت الدكان وبسطت يعني وقتك في سبيل استقبال الناس في 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 وعرضت بضاعتك إلى آخره, لكن المؤمن يعلم أن كل ما يأتيه هو من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك لو تأملت الحقيقة لوجدت أن الناس تختلف مكاسبها ولو كان دكانين متجاورين, أليس كذلك؟ دكانين متجاورين وفي موقع واحد, هذا يكسب اليوم وهذا ما يكسب, هذا اللي ما كسب اليوم يكسب بكرة. إذا ليست القضية خاضعة لأسباب ولموازين معينة, لا, خاضعة لأمر الله وتدبيره. نعم نأخذ بالأسباب ونجتهد, لكن دقة المكاسب ودقة ونسبة المكاسب من الله عز وجل. ولهذا المسلم يقول هي فضل الله, بمعنى هو الذي يعطي ويمنع, وهو الذي يخفض ويرفع, وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا دائما يسميه فضل الله. إذا جئت الحج مثلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج, مع أن الحج طبعا عبادة محضة وكلها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك تعبد ورقى إلى آخره وطوه, ومع هذا لا مانع من أن تحج وتتاجر, ما في أي مانع. إذن هذا مفهوم الدين وهذا مفهوم العمل الصالح. طبعا أيضا الكلام يطول لو ذهبنا كما قلنا أن الكلام في الإيمان يطول, كذلك إخوانا الكلام في العمل الصالح يطول جدا بجانبه الكبيرين, جانب العبادات وجانب مجرد الانطلاق في الأرض, كله عمل صالح. ولا يكون صالح إلا إذا كان بموازين الشرع وضوابطه, لأن الإنسان بعقله لا يدرك الصلاح أبدا, عاجز أن يدرك الصلاح, وين أوتي علوما وين أوتي فهوما, لكن هذا ما لا يكفي وحده. ولهذا ذكرنا فيما مضى أن الكفار على ما أعطوا من علوم كلها كالدمار. لو رأيت تنافس الدول ما يسمى بالدول الكبرى على الصناعات الحربية وعلى تدمير العالم, كل تنافسهم كيف يدمرون العالم وكيف يحققون أرباح على حساب الآخرين, هذا هو التنافس المحض, وكيف يسعى في إحباط والقضاء على غريمه, ما في. ما في كلام صحيح فيما يدعون من حقوق الإنسان أبدا. كله صراع بين اليابان وأمريكا والصين وروسيا والعالم الثالث والعالم الثاني. أظن عندهم ثاني، ما في إلا أول وثالث، ما الثاني ما أدري رايح هذا. كله صراع، لأن فعلا قضية يعني ليس عملا صالحا، كله تنافس وكل واحد يحبط الثاني وكل واحد يسعى في سبيل تدمير الآخر. حقيقة كل تنافس في سبيل تدمير الآخر ليستبد هو بالعالم. بينما الدين الإسلام أبدا، والمسلمون لا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العالم لا يعرف، وهذا بشهادة الكفار، لا تعرف الدنيا أمة حكمت وأصلحت مثل المسلمين أبدا، لا مع ما تحتها من أهل الذمة من اليهود والنصارى أبدا. ما في أرحم من الإسلام، لأنك تتعامل مع الله عز وجل وتتعامل مع أحكام مفروضة للذمي واضحة. ليس تنافس من أجل تدمير الآخر أبدا، هذا غير موجود في الإسلام، موجود لإصلاح الناس. وإصلاح ليس رجع إلينا، إن إصلاح معنا كتاب من الله عز وجل، هو الذي مقاييس الصلاح فيه ظاهرة، مقاييس الصلاح ظاهرة. إذن قضية الإيمان قضية العمل الصالح، ولا يتحقق السلامة من الخسارة، ولا تتحقق الحياة الطيبة، ولا تتحقق السعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح على النحو الذي ذكرنا. والأمر فيه دقيق ويطول جدا ويحتاج إلى مجلدات. العنصر الثالث وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق. تواصى يسميه العلماء فعل مشاركة، تواصى تعاون تفاعل، بمعنى أنه فعل مشترك، وتقاتل وتضارب سمي من الأفعال المشاركة، بمعنى أنه يتحقق بين اثنين فأكثر. إذن تواصوا بمعنى يوصي بعضهم بعضا. إذن هذه اللي سماها الشيخ رحمه الله الدعوة إليه. تواصوا بماذا؟ بأي شيء؟ تواصوا بالحق، ليس كما يقول الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا يكون تواصي إلا بالحق. والحق له جانبان: جانب الإيجابي والجانب السلبي، بمعنى النهي عن المنكر تواصي بالحق، والأمر بالمعروف تواصي بالحق. المعروف حق، الأمر بالمعروف حق، والنهي عن المنكر حق. إذن التواصي بالحق بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مفهومه في الشرع واسع 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 جدا. إذن مسؤولية الأمة حتى تتحقق لها سعادتها، وحتى تسلم من الخسارة في الدنيا والآخرة، وحتى تتحقق لها الحياة الطيبة، لابد أن تتواصى بالحق، وأن يأخذ بعضها بيد بعض. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفي، ولتأطرنه على الحق أطراف. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر، التواصي بالحق. إذا العنصر الثالث التواصي بالحق، وإذا قصرت الأمة في هذا كان هناك أولا الخشية من الخسارة، وافتقاد الخيرية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن طرائف ما ذكره العلم في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الله عز وجل أخبر أنه لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، ماذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال العلماء رحمهم الله: إن الله عز وجل لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ماذا تفهم من ما معنى هذه الآية؟ هم وقعوا في منكر، منكر فعلوه، سبب اللعن أنه لم ينه بعضهم بعضا، بمعنى أن المسلم أو الإنسان عليه مسؤوليتان: مسؤولية أن يجتنب المنكر، ومسؤولية أن ينهى غيره عن المنكر ولو كان هو واقعا في المنكر. حتى قالوا: لو كان اثنان على مائدة خمر، اثنان على مائدة يشربون، كان حقا عليهم أن ينهى بعضهم بعضا ولو كان واقعي، يعني لأن عليك مسؤولية، مسؤولية أن لا تشرب الخمر، ومسؤولية أن لا تقر أخاك على شرب الخمر. كانوا لا يتناهون، ويتناهى فعل مشاركة، فعل مشاركة، تعاون، التناهى إلى آخره، تواصى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن حتى ولو كنت مقصرا لابد أن تنهى. لو فكرت يا أخي، لماذا كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المنزلة في الدين؟ ولماذا أن الأمة إذا قصرت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق عليها كلمة الله وحق عليها عذاب الله؟ لماذا؟ لأن الشيء لا يثبت على حال واحد أبدا، يا يزيد يا ينقص، ما في. الأمة لا يمكن تبقى على حال، هذا سنة الله عز وجل، كما أن العلم لا يمكن يبقى على حال واحدة، إما يزيد وما ينقص. يعني طالب علم أنت، إذا كنت تذاكر وتقرأ وتحضر المشايخ وتدرس، علمك يزيد، إذا سكت ينقص، ما يستمر، ما يبقى، ما ليس إذا, ما إذا, 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 إذا حفظت علوما بقيت بحيث ما يزيد ولا ينقص، لا، يا ينقص يا يزيد. كذلك الأمة، يا تزيد يا تنقص، ما يمكن تستوي، بمعنى تصل إلى مرحلة وخلاص، لا، يا تزيد يا تنقص. فإذا كان فيها سائدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن هي في زيادة، وتبقى الدين قائم. إذا الأولاد يعرفون هذا حرام، والأمة تعرف أن هذا حرام، وفيهم من يقول: يا إخوان هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا، إذن تعرف الأمة. أما لو سكتوا سوف تنشأ الناشئة ما تعرف لا معروف، لا تعرف معروف ولا تنكر منكر. ولهذا يا إخواني في كثير مع الأسف من الديار الإسلامية لما قصر العلماء فشت فيهم المنكرات واضمحلت معالم الدين. أحيانا لما أب يرى ابنه التزم وأخذ بالسنة، أطلق لحيته وقصر ثوبه، يستنكر: هذا ما رأيته. لماذا؟ لأن فعلا نشأ ما وجد من يعلمه هذه السنة. بل مع الأسف وصل الحال إلى بعض أبناء الأمة الإسلامية أنه لا يمانع أن يرى ابنته ترقص في المسارح أو في سينمات أو في أشياء، لأنه ما يقول هذا فن، ما في، ويرى هذه مواهب، وهذه كما تقول. لماذا؟ لأنه لم يجد من يقول له قال الله وقال رسول، ولم يجد من يعلمه. لكن إذا قام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عرفت الأمة إن هذا حلال وهذا حرام. أما إذا سكتوا تضمحل الدين، يضمحل الدين لعدم التواصي بالحق. أما إذا كانت الأمة تتواصى وإن كان في تقصير، لكن أهم أن تعمل الحرام وتعلم أنه حرام، غير أن تعمل حرام وأنت تدري أنه حرام. هذا مشكلة، وهذا ما على سفر اللي يحصل. كثير في ديار المسلمين لما قصروا جاء الاستعمار وقصر العلماء يعني مظاهر المعاصي، بل حتى بعضها مظاهر شرك، وبعضها مظاهر إلحاد، مظاهر وثنية موجودة. لماذا؟ لأنه ليس هناك تواصي بالحق، وإذا لم تتواصل الأمة بالحق اندثرت واندمرت. ومن هنا جاء، ومن هنا كان الأمر المعروف عن المنكر ركن كبير من أركان الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كان الأب يوجه أولاده، يا ولدي هذا عيب وهذا حرام، يعرف الولد، أما إذا كان ساكت ما يدري، أو إذا كان أيضا الأب جاهل وينشأ الأولاد ما يعرفون. أحيانا إذا كنت مقصر في أولادك وذهب ابنك إلى جارك المستقيم ورأى أولاده على أدب وعلى خلق يصلون يستغرب، لأن أولادك نشأوا على خير وصلاح، متأدبين، يسلمون، يذكرون الله، حافظين أذكار، حافظين أشياء أبنائك ما فعلوا. فابنك لما يروح يستغرب، ايش يسوون أنتم، ايش تفعلون؟ فكما قال وتنشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأمة إذا كانت تتواصى بالحق وتحفظ معالم دينها على خير كثير. وهذه قلنا لكم قبل قليل، هذه من مقومات الأمة، تواصي بالحق. ولعلنا نرجع غدا للكلام على التواصي بالصبر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال يقول: امرأة يخرج منها أثناء الصلاة وخصوصا صلاة التراويح رطوبة، وأحيانا تكون تلك الرطوبة مشوبة بصفرة، فما حكم الصلاة والحالة هذه؟ إذا كانت الصفرة في وقت العادة فهي حيض، إذا كانت الصفرة في وقت العادة فهي حيض، في وقت الدورة فهي حيض. أما إذا لم تكن في وقت الدورة، فإذا كانت مبتلاة الرطوبة بمعنى تسيل، ولا شك أنه طبعا الرطوبة موجودة، يعني لا 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 يعني فرج الرجل وفرج المرأة كلها فيها رطوبة، يعني في الداخل الرطوبة موجودة ما في ناشف. لكن إذا كانت الرطوبة تسيل، إذا كانت تسيل مبتلى دائما، فهذه ما في إشكال، هذا تصلي على حسب حالها، تتوضأ إذا دخل وقت وتصلي ما في إشكال. أما إذا كان الرطوبة تخرج في وقت معين وتنقطع لمدة ربع ساعة، نصف ساعة ونحو ذلك، هذه لا، تنتظر حتى تنقطع ثم تصلي. أما إذا كانت لا تنقطع مستمرة، فهذه كسلس البول، تصلي على حسب حالها. وإذا كانت الصفرة في وقت العادة في وقت الدورة فهي حيض. يقول: بعض الناس يقوم بشحن بطارية الهاتف الجوال من كهرباء الحرم، خصوصا إذا كان معتكفا، فما الحكم؟ أرجو لا حرج إن شاء الله. رجل متزوج ثم رزق بولد، وبعد ذلك لم يجد من زوجته إعانة في طاعة الله، وهي تطلب الطلاق، ولكن هي منذ أكثر من سنة ونصف معلقة بسبب قائمة المنقولات وخلافه، مطلوب منه مبلغ لا يقدر على سداده. على كل حال، لا شك أن السعي إلى الإصلاح قدر الإمكان هذا هو المطلوب، وقدر الإمكان إذا أمكن التقريب بين وجهتي النظر وبين الزوجين، وأن يعيشوا تحت سقف واحد، من لعل الله سبحانه وتعالى أن يعين بعضهم بعضا على طاعة الله، ثم كذلك أيضا ليحفظوا أولادهم، هذا خير كثير. فالذي أراه أن يسعوا في سبيل الإصلاح، وبخاصة إذا دخل في ذلك العقلاء من الأسرتين أو من بعضهم أو من الموثوقين من معارفكم أو من طلبة العلم الذين تعرفونهم، لعله إذا دخل في الأمر أن تسعى في الإصلاح قدر الإمكان، وهذا أولى من اللجوء الطلاق وقضية المؤخر والمؤخر إلى آخره والمنقولات كما قال ومبلغ لا يقدر على سداده. على كل حال إنما السعي على الإصلاح، وخاصة ما دام الحمد لله أنت على صلاح، حاول أن تصلح هذه المرأة لعل الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف إذا كانت زوجتك؟ فاجتهد في هذا، هذا هو الذي يراه. وإذا لم تستطيع ولا جاءت من الطلاق أو المحكمة، هذا شيء أخوان، كنت أنا لا أحب ذلك. هل لبس الحزام في العمرة لأن فيه خيطا خياطا يجوز؟ يجوز ولو كان مخيط. الحزام أو الحزام اللي سواء للنقود أو لشد الإزار ما في إشكال، وكذلك النعل، النعل إذا كان فيه خياط ما يضر، لكن لا يكون خف، يكون نعل فلا مانع. يقول: أنا لم أعلم بحلول وقت الإمساك عن الإفطار يعني الأكل يعني إلا بعد مضي ربع ساعة بعد الأذان، فهل أستمر في الصوم أم أفطر؟ لا تمزل، تستمر في الصوم إن شاء الله، وأرجو أن صيامك صحيح أيضا. أديت مناسك العمرة في 8 من رمضان بعد أن اغتسلت من المحيط امرأة، وبعد أداء مناسك العمرة اتضح أني لم أطهر بعد، وللعلم أنني منذ الاغتسال حتى الانتهاء من العمرة لم أشعر بعدم الطهارة، ولكن الذي اتضح لي أنه جفاف وليس انقطاع، حيث إنها عاودتني وقت صلاة العشاء علما أن وقت أداء العمرة كان فجرا. والله الذي أراه أن تعيدي، الأحوط أن تعيدي العمرة، إحرامك صحيح وإحرامك على الأول، أنت باقي على إحرامك، لكن إذا تحققت الطهارة تعيدي الطواف والسعي والتقصير من إحرامك الأول، فلا يحتاج تحريم جديد، وإنما لازلت باقية على إحرامك، وإذا طهرت ورأيت النقاء والطهر وتغتسلي ثم تأتين إلى البيت مباشرة على إحرامك الأول وتطوفين وتسعين وتقصري، ولا شيء عليك إن شاء الله. ما يقول مسألة الزوجة إذا دعت زوجها أبا، مش أبا، عندما ضربها ضربا مبرحا فدعت زوجها أبا بنية الطلاق، ولكن لآخره قال بعضهم لا تطلق إذا دعت زوجها أبا، ما أدري إيش مقصوده أبا، فرجعت كما قابلني بعد الجلسة الله يعافيك. ما حكم الصوم الذي لم أصمه منذ سنوات الماضية تقريبا وعمري 15 سنة أو 16 سنة، هل أقضيها؟ نعم تقضيها، تقضيها متفرقة، تقضيها وكذلك أن تطعم عن كل يوم مسكين نظرا لحلول رمضانات أخرى، وأنت لم تقضي وأنت غير معذور، فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وخديجة رضي الله عنها قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت على أي دين؟ فيها في التفسير أنها أول من أسلمت لله، ماذا يعني؟ هي أول من أسلمت يعني أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من من من, من, الرجال من النساء، كانت على دين جاهلية، هي كانت على دين جاهلية فأسلمت، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي أول من آمنت به من النساء. هل تصح الزكاة لولدي المتزوج ولي أطفال وعليه دين وأنا ميسور الحال؟
لا، إذا كنت تستطيع تعطيه أعطيه من غير الزكاة، تعطيه من غير الزكاة ما لك مسؤول الحال وهو ابنك وهو محتاج، فتنفق عليه من غير الزكاة. نقول نصوم قبل بلد الإسلام بيوم أو يومين ونأتي العمرة، فنفطر في العيد قبل إتمام أيام الصيام، فهل يعتبر إفطارنا هذا إفطارا متعمدا؟ نعم، إذا أفطرت وتفطر وتقضي تقضي الأيام الناقصة، لأنه لا يمكن يكون الشهر إلا 29 أو 30، فلا بد أن تصوم 29 يوم أو 30. فإذا كنت في بلد فيها عيد وتفطر معهم في العيد وتقضي اليوم الناقص. رجل وضع مبلغا من المال في بيت له في داره ولا يروجها في تجارة أو غيرها، ويمر عليه الحول فيزكيه، ثم يمر حولا آخر وآخر، فهل يزكيه كل عام أم كيفية زكاة اليوم؟ إيش الأول إلى آخره؟ نعم، ما دام أن عنده مبلغ نقد وقد بلغ نصابا فإنه يزكيه كل ما حال عليه الحول، وإن كان لا يستعمل التجارة، لأن النقدين بطبيعتهما الذهب